بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نعرض ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله في رواية: قال رجل من حضرموت: من حدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وفي رواية للإمام مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. في هذا الحديث الشريف الذي هو أصل في كتاب الطهارة عدة وقفات نفصلها على النحو الآتي. الوقفة الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل، بفتح الياء، والمراد بالقبول في الشرع حصول الثواب، قاله العلامة ابن الملكن رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. وكما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا. وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو الحقيقي، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. ولهذا كان بعض السلف يقول: لئن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثانية: قوله إذا أحدث، أي وجد منه الحدث، وهو عبارة عن نقض الوضوء. وقد فسره أبو هريرة رضي الله عنه في الرواية الأخرى بنوع منه، فقال: فساء أو ضراط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيها بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما. انتهى كلامه. وإلا فالحدث يشمل الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، ويشمل الأصغر كالخارج من السبيلين، وسواء كان هذا الحدث اختياريا أو اضطراريا كما سيأتي تفصيله. النقطة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يتوضأ. قال العلامة ابن الملقن رحمه الله: نفي القبول نفي القبول إلى غاية وهي الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. والوضوء من الوضاءة وهو الحسن والنظافة، وهو بضم الواو فعل الوضوء، وبفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله يتوضأ أي بالماء أو ما يقوم مقامه. وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: الصعيد الطيب وضوء كل مسلم. فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه. من هذا نفهم أن قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يتوضأ، إن كان واجبا للماء أو يتيمم إن لم يكن واجبا للماء. الوقفة الرابعة: استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وأن الصلاة لا تقبل بدونها. يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. انتهى كلامه. لكن هل هذا الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة؟ بمعنى أن كل من أراد أن يصلي يلزمه الوضوء، أو أنه فرض على المحدث خاصة؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع إلا للمحدث، لكن تجديده لكل صلاة مستحب. قال النووي رحمه الله: وعلى هذا أجمع أهل الفتوى ولم يبق بينهم فيه خلاف. النقطة الخامسة: استدل أهل العلم بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان هذا الحدث حدثا أصغر أم أكبر، وسواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، وذلك لعدم تفريقه عليه الصلاة والسلام بين حدث وحدث أو في حالة دون حالة، فلهذا تبطل صلاة من أحدث وعليه أن يتوضأ. الوقفة السادسة: أجمع أهل العلم على تحريم الصلاة بغير طهارة، وأن من فعل ذلك فقد أثم وعرض نفسه لأمر منكر. قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، إلا ما حكي عن الشعبي وابن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم. ثم قال رحمه الله: وهذا إذا لم يكن للمصلي محدثا عذر، أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا، فالأقوى من أقوال أهل العلم دليلا أنه يصلي ولا يجب القضاء عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. الوقفة السابعة: يدل هذا الحديث على أهمية الطهارة في الإسلام، حيث يقتضي قبول الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام على وجوب التطهر من الأحداث، ويقتضي الإثم على من صلى محدثا. والإسلام كما شرع طهارة الجسم ظاهرا أوجب على المسلم أن ينظف باطنه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بطهارة الظاهر والباطن. وقد تعددت النصوص النبوية في بيان أهمية الطهارة للوضوء وما يترتب عليهما من الأجر العظيم، من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغرة بياض الوجه، وأصلها البياض في وجه الفرس، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمنين يأتون يوم القيامة بيض الوجوه من أثر الوضوء. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم والنسائي وغيرهما عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية للنسائي: ما من امرئ يتوضأ يحسن وضوءه إلا ذكر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال المنذري رحمه الله: إسناده على شرط الشيخين. فلنحافظ على هذه الطهارة لنكسب تلك الفضائل العظيمة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى حسن القصد والعمل، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.